الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، المتوفى في سنة 29 و300، والتي قام بشرحها العلامة المبارك الشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال المؤلف أي البربهاري: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنها عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب جل وعلا الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. طيب، اكتب عندك في الهامش: والكلام في القدر على نوعين. النوع الأول بالأدلة الواردة لمعرفة ما أمر الله به وهو مستحب، بل قد يكون واجبا. النوع انقل من زميلك، لأن احنا في درس علم، ما احناش في هواتف. القول الثاني: الكلام بغير أدلة للطعن في الشريعة وإلقاء الشبهات على المسلمين فهو محرم، بل من الكبائر. وعليه تحمل النصوص الواردة في النهي عن الكلام في القدر على الوجه الثاني. تحمل النصوص الواردة في النهي عن الكلام في القدر على النوع الثاني. أيضا كلمة كرها المنسوبة إلى الصحابة والتابعين والعلماء في كلام البربهاري، كلمة كره المنسوبة إلى الصحابة والتابعين والعلماء في كلام البربهاري تحمل على التحريم لمن تكلم في القدر بالنوع الثاني، نقرأ كلام الشيخ صالح الفوزان أكرمه الله. يقول: من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر هو ما قضاه الله وقدره في الأزل من الحوادث التي تقع، وكل ما يحدث فإنه لم يحدث اعتباطا أو دون سابقة تقدير من الله جل وعلا، بل الله عز وجل علم ما كان وما يكون، ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. اكتب: والله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون، لو كان كيف كان يكون. تاني بالراحة واحفظها جيدا: الله عز وجل، ده كما ذكرنا قبل ذلك كلام الإمام عبد العزيز الكناني وهو يناظر الخبيث بشر المريسي، واستدل على هذه القاعدة العظيمة بآية من القرآن ستأتي الآن. الله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون، لو كان كيف كان يكون. كتبتها يا شيخ؟ كتبتها ولا حفظها؟ طب انا ما سالتكش حفظها ولا لا، انا سالتك كتبتها. طب اسمعني، لما كتبتها واسمعني يبقى من كتابتك.
يعلم ما لم يكن ولا يكون ان لو كان كنت كان.
احسن. الدليل على هذا، اكتب الدليل على هذا، قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. في حاجه يا اخوانا ارشد اليها، والارشادات ديت يعني الواحد وصل اليها في الغالب من كلام الشيوخ ونحن نتلقى. الثاني بالاستقراء. أريد منك وانت بتقرأ في أي كتاب لا تخلو يدك من ورقة وقلم وسجل التي تستله من الكتاب. يعني الشيخ مثلا وشيوخ أهل السنة عندهم الاستطراد، يذكر قواعد وأمثلة ونكات وأشياء في اللغة وأشياء مثلا عن العلماء، يبقى أنت عندك الورقة بتكتب وخبرك تقييد العلم كتابته، وتقوم عندك أجندة تانية كبيرة تكتب فيها هذه الأشياء. يعني فيه كتاب للشيخ العثيمين فوائد استنبطها من الكتب. يعني شوف بقى، تخيل لما العثيمين اللي بيستنبط، يعني منها بيستنبط ايه؟ بيستنبط اشياء او بينقل اشياء اول مرة يسمعها. فاللي زي ده شيء غريب وعجيب، فأأمل ان شاء الله ان يعني تمتثل لهذا الامر تفضلا منك، يكون معك ورقة وقلم وانت تقرأ في اي كتاب وتسجل ما تجده من قواعد ومن نكات اللغوية الى غير ذلك. يقول فاول ما خلق الله القلم قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وكان خلق القلم سابقا لخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرش الله عز جل وعلا على الماء. ومن هنا أشكل على العلماء هل العرش مخلوق قبل القلم أو أن القلم مخلوق قبل العرش. والصحيح أن العرش مخلوق قبل القلم، لأنه وقت خلق الله والوقت خلق الله له وأمره بالكتابة كان عرشه على الماء. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمذاني. والحق أن العرش كان قبله، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إنجاده من غير فرط زمان. اكتب عندك خلق الله عز وجل الماء أولا، ثم خلق العرش، ثم القلم، ثم تتابع الخلق. يقول والكلام في القدر قد سبق، ولكن المراد الآن النهي عن الخوض فيه. قوله والكلام والجدال والخصوم في القدر خاصة منهي عنه. عرفنا أن الإيمان بالقضاء والقدر بدرجاته، درجات القدر اللي هي يا أخوانا العلم والكتابة والمشيئة والخلق، اكتبها عندك برضو ما تنساهاش. ودرجات الإيمان بالقدر عند أهل السنة أربعة. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. يقول والقدر أن الإيمان بالقضاء والقدر بدرجاته ركن من أركان الإيمان بالله، فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر فليس بمؤمن، لأنه دحد ركنا من أركان الإيمان. وكذلك لا يجوز الجدال في القضاء والقدر، لماذا يعذب الله كذا، لماذا يفعل الله كذا، كما سبق أنه لا يقال لما وكيف. اكتب عندك المعني لما، أي لما شاء شرع الله هذا. لما شرع الله هذا؟ كيف؟ في صفات المولى عز وجل وفي ذاته. في صفات المولى عز وجل يبقى دي ثوابت عندنا. لما ما نقولهاش أبدا؟ أمر الله عز وجل بكذا، ما تقولش لما. قولك لما ينقض اعتقادك. وكيف استوى؟ ما تقولش ليه أو كيف استوى. هذا خلاف أهل السنة والجماعة في المعتقد. يقول: فلا يعترض على الله عز وجل ولا تدخل في القضاء والقدر بالجدال، فإنك لن تصل إلى نتيجة، فعليك التسليم والإيمان، ولا تدخل في أمر من أمور الله، لأن هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولن تنتهي إلى نتيجة. ولهذا يقال: القدر سر الله، فسر الله لا يدرك ولا يحاط به أبدا، فلا تدخل فيه، بل عليك أن تؤمن بما جاء في النصوص من القرآن والسنة، وتقف عند هذا، وتتوجه إلى العمل الصالح وترك الذنوب والمعاصي. ولا تقل: إن كان الله قدر لي أني من أهل الجنة صرت من أهل الجنة، ولو ما عملت شيئا، وإن كان الله قدر لي أني من أهل النار فسأكون من أهل النار، فهذا كلام باطل. اكتب أخي الفاضل: ووجه البطلان أن الله عز وجل أخفى القضاء والقدر عنا، فلا نعلم منه شيء إلا إذا أعلمنا الله أو وقع، إلا إذا أعلمنا الله أو وقع. يقول: فلا يجوز الدخول في هذه الأمور، لأن هذا ليس من شأن العباد، لأن هذا ليس من شأن العباد، هذا من شأن الله عز وجل. أنت من شأنك العمل، هذا هو المطلوب منك. أما الدخول في القضاء والقدر فهو دخول في متاهة لا يخرج منها العبد أبدا. لذلك حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان حديث ينبغي التأمل فيه. حاصله هو عند مسلم أن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان قالت: اللهم متعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله آجالا مضروبة وأياما معدودة، ولن يقدم الله عز وجل منها شيء ولن يؤخر. ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب النار ويدخلك الجنة لكان أفضل أو أحسن. طيب، يبقى هنا سألت الله أجالا محدودة وأياما مضروبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب النار ويدخلك الجنة لكان خيرا لك. طب مع عذاب النار والجنة مقدر، مظبوط، كما أن الأجل مقدرة، فلماذا نهى عن ذلك وأمر بذلك؟ واضحة؟ يعني ما ينفعش أقول الله يطول في عمرك، لا يجوز مخالفة. طيب الله ينجيك من عذاب القبر، مأمور بها على الاستحباب. طيب يطول في عمرك ما العمر مقدر، عذاب النار أو نعيمه مقدر. قال أهل العلم، وهنا لا يسعون إلا التسليم، هذا منهي عن الدعاء به وهذا مأمور الدعاء به. شفت الأدب؟ واضح يا إخواننا؟ ليه؟ يبقى وبرغم أنه كله بقضاء الله وقدره، فهذا منهي عنه وهذا مأمور به. يقول: منهي عنه عند جميع الفرق اللي هو الجدال في القدر، لأن القدر سر الله عند جميع الأمم، لأن القدر سر الله، والسر لا يمكن الإحاطة به. يقول الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تعالى: وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا تدخل في شؤون الله، لكن عليك بشؤون نفسك، عليك بالعمل الصالح وترك الذنوب وبالتوبة منها، وحاسب نفسك ما دمت على قيد الحياة، اشتغل بنفسك. وهذا إخواننا الله يبارك فيكم، أأمل وكل أمل في الله ثم فيكم، أن يراعي كل واحد منا قدره ومنزلته ومن هو وما الواجب عليك في هذه المرحلة. أما عن القدر والمنزلة فمن باب الإنصاف لسنا شيء، ده من باب الإنصاف وعدم الحيدة. طيب من نحن وما يجب علينا؟ طلب العلم والتعبد لله عز وجل بهذا العلم ونشره. أما بالنسبة لي ولك عدا ذلك الذي أراه أنه محرم، عدا ذلك إيه؟ طلب العلم، وليس من طلب العلم تتبع العثرات والبحث عن الزلات أبدا، ده حظ نفس. واعلموا ما سمعنا قط عن طالب علم له حظ نفس وفلح، دي ما سمعناهاش ولا شفناها وما ظنوش هنشوفها. طالب علم عنده حظ نفس، تتبع العورات، البحث عن السقطات، هذا لن يفلح. واحذر أن يأتيك شيطانك ويغلف لك البحث عن العثرات والتنقيب عن الزلات بحجة التحقيق من طلب العلم. الأمر واضح، المبتدعة معروفون لا كسرهم الله، وأهل السنة أعلامهم منشورة ورايتهم مرفوعة حفظهم الله، فلماذا تعيد البحث من جديد إلا لشيء في النفس؟ نأمل ذلك، يعرف قدرك وانظر ما الواجب عليك، لا تجمع بين المتناقضات، ولا تكن إنسانا تتغير وتتلون من أي كلام قيل، إياك ثم إياك، اثبت على الحجة واثبت على المحدة، واجعل الدليل هو إمامك والإخلاص هو الذي يحركك. فإن فعلت ذلك إن شاء الله نرجو النجاة. طيب يقول عبر المغرب يا شطر خمس دقائق يعني نقف عند هذا الحد ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، ماشي يا شطر نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب القراءة في هذا الكتاب الماتع وإن شاء الله عز وجل. بس نأمل من إخواننا اللي هم يحتاجون إلى نسخة الواسطية وشرح سنة البربهاري أن يأتون بس بالعدد. حدا وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل الشروع في المقصود ننبه إن شاء الله عز وجل من الاثنين القادم بإذن الله ستكون الدراسة في هذا المسجد بعد أذان الظهر مباشرة. الاثنين القادم سنبدأ الدراسة في هذا المسجد بعد أذان الظهر مباشرة، وسيتم تدريس مادتين اثنتين غير الذي يدرس الآن. المادة الأولى وهي شرح الورقات في أصول الفقه للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، والكتاب إن شاء الله موجود وسيوزع عليكم قبل الدرس القادم إن شاء الله. والمادة الثانية يعني أنا ما زلت متحيرا فيها ولكن سيتم إعدادها على الأيام المتبقية على الاثنين القادم إن شاء الله. وبقية المواد هي العقيدة الواسطية من بعد العصر وشرح السنة بعدها، وبعد ذلك القصص القرآني بين المغرب والعشاء. هذا من باب التنبيه، وإن شاء الله سنبدأ الاثنين القادم. ولو لم يحضر إلا رجل واحد يعني هو بعض إخواننا، صارت لي 65 اسما، هذا يسعدنا وتنشرح به الصدور. ولكن إن شاء الله الدرس يبدأ بعد الظهر، ونأمل إن شاء الله من إخواننا المواظبة على الحضور لأننا لا ندري ما الذي سيحدث في الغد. شرح الورقات في أصول الفقه للعلامة العثيمين ومادة أخرى سيتم التنبيه عليها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. نواصل مستعينين بالله عز وجل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري حتى ننتهي من الفقرة التي تكلم فيها الإمام البربهاري رحمة الله عليه، وهي المتعلقة بـ قوله والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنها عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب جل وعلا الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. وصل بنا الكلام. قال الشيخ: لا تدخل في شؤون الله، لكن عليك بشؤون نفسك، عليك بالعمل الصالح وترك الذنوب وبالتوبة منها، وحاسب نفسك ما دمت على قيد الحياة، اشتغل ونفسك، أما أن تشغل نفسك بالقضاء والقدر ولماذا كان ولماذا يكون، وإن كان الله مقدر المقادير فأنا لست بحاجة إلى العمل، فهذا كله كلام باطل ولا قيمة له. ولما قال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام: ألا نتكل على كتابنا ما قدر لنا؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. حاصل هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذا الذي نعمله أفيما مضى وانتهى وجفت به الأقلام ورفعت به الأقلام وجفت الصحف، أم فيما نستقبل؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بل فيما جرت به المقادير، يعني هذا الذي نفعله ونصنعه وما سوف نصنعه كتب وقدر علينا. فقال الصحابة: فلما العمل إذن؟ طالما أن الأمور مقدرة فلما العمل إذن؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا كل ميسر لما خلق له. الصحابة روي الحديث، شوف الفهم السديد، يقول: فأنا الآن أكثر جدا، يعني لما علم أن الأمر الشرعي هو أن نعمل ونؤمن بقضاء الله وقدره، يقول: اجتهدت أكثر مما كنت عليه أول. وده الفهم السديد، لأننا قلنا قبل ذلك أن الله عز وجل لما قدر علينا الأشياء وخلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا، أخفى هذا عنا، ثم أمرنا بالسعي وقال عز من قائل: إن سعيكم لشتى. يقول: ألا نتكل على كتابنا ما قدر لنا؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنزل الله عز وجل: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت تفعل السبب إما في نجاة نفسك وإما في هلاكها بأفعالك التي تفعلها باختيارك وإرادتك. قال: كل الناس يغدو فمعتق نفسه أو موبقها. قوله: ونهى الرب جل تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر. نهى الله الخلق الأنبياء وغيرهم عن الكلام في القدر، والأنبياء ما ذكر عنهم أنهم اعترضوا على القدر أبدا، لأنهم يعلمون عظمة الله عز وجل وحكمته، ويستسلمون ويتأدبون مع الله عز وجل، ولا يسألون عن شيء ليس لهم فيه مصلحة ولا منفعة. فالأنبياء لم يسألوا عنه، وكذلك لم يسأل عنه أتباع الأنبياء قط، إنما كان الأنبياء وأتباعهم يتجهون إلى العمل ويعنون به، وما كانوا يسألون عن القضاء والقدر إلا من باب الاعتقاد والإيمان به. والإيمان بالقضاء والقدر يريحك من الشكوك والأوهام والأحزان. قال: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. قوله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع. لما ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة أنكر الصحابة عليهم غاية الإنكار. ولعلكم تعلمون أن أول من تكلم في القدر كرجل كان في البصرة، فذهب اثنان من التابعين، عبد بن حميد ومعمر، ذهبوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، ودخلوا عليه المسجد فسألاه عن هذا الذي يقال في القدر. قالوا: يا ابن عمر، إن ظهر عندنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. قال أهل العلم، معنى قوله يتقفرون العلم أي يبحثون عن دقائق المسائل وعن أصول العلم، وإنهم يقولون لا قدر والأمر أنف. لا قدر والأمر أنف، أي أن الله عز وجل لم يقدر شيء ولا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، والله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأمور إلا إذا وقعت. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أولا لم يلقي بالا لما قاله يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، حتى فيه راوي الحديث يقول: وذكروا من شأنهم، يعني مما هم عليه من التقوى والورع والعبادة. ابن عمر لم يلتفت لهذا قط، ودي نكتة مهمة، عشان كده بنقول دائما احذر المبتدعة ولا تغتر بكثرة علمهم ولا بكثرة عملهم، ما تغترش، يعني يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. ابن عمر لم يعقب على الكلام ده، ليه؟ اصل ده كله بجوار السقطة التي فعلوها لا شيء، لا وزن له ولا قيمة، هباء منثورا، دخل في أصل من الأصول. ثم قال عبد الله بن عمر: أخبر هؤلاء أني بريء منهم وهم براء مني. وبهذه اللفظة احتد علماء أهل السنة على كفر القدرية كفر أكبر مخرج عن الملة. أخبر هؤلاء أني بريء منهم وهم براء مني. طب ده يقرأوا القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم، وليكن وليكن. لذلك ما تنخدعش، واحد قاعد في بلد عمال يجيب المال من الغني يعطيه للفقير، وعمال يخرب، وعمل شغلتين زينة، وعمل مقلب للقمامة، ومحطة ترشيح مية، والكلام ده كله، ما تغترش، انظر إلى ما أفسده في دين الله عز وجل. أما أنك تحكم عليه بشيء وتترك الدمار الذي يفعله، اللي الهلال الأحمر بيعمل اللي ما بيعملش، وكل ما دولة يحصل فيها مصيبة تجد المساعدات من الكفرة يعني على مد البصر. لا يا إخوانا، الموقف لابد أن يكون فيه شيء من الحزم والإنصاف وعدم الحيدة وعدم المداهنة لدين الله عز وجل. فالشاهد أن الصحابة رضوان لما ظهر هذا الذي تكلم في القدر كان الرد من عبد الله بن عمر: أخبر هؤلاء أني بريء منهم وهم براء مني، لأن ده أتى بفعلات عظيمة، لا قدر والأمر أنف، الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقعها. طيب أي انتقاص لله عز وجل أكثر من هذا؟ هذا هو الكفر الأكبر والزندقة عياذا بالله. فكون أننا نتسامح ونتهاون مع أهل البدع والنظر لما فعلوه من بعض الأمور الهينة ونغض الطرف عن بدعهم، هذا مخالف. لذلك الإمام الذهبي رحمة الله عليه عتب على الخليفة المأمون لما انخدع المأمون ببدعة عمرو بن عبيد، وبدأ المأمون يقول فيه شعرا: كلكم باغي صيد وكلكم يمشي كذا، إلا عمرو بن عبيد. فقال الذهبي تعليقا: انخدع بزهده وغفل عن بدعته. انخدع بزهده وغفل عن بدعته، لا أبدا، ما ينبغي. لذلك احنا بنقول لإخواننا المسلمين الذي ما يجمعنا بهم إلا رباط الإسلام والإيمان: لا تنخدع ولا يرق قلبك لدماء سالت من خارجي وانظر إلى تخريبه وإلى تدميره. ما تنخدعش، عيب، وما يرقش قلبك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأمر شرعي صريح، قال: فاجلدوهم 100 جلدة ولا تأخذوا، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يعني حينما تسمع الصوت ينزل على ظهر الزاني ونفر الدم فما يصعبش عليك، وانظر إلى عظم الذنب الذي فعله. إذا نظرت إلى الأحجار وهي تنزل على رأس المرأة الزانية الثيب فلا تتأثر، وانظر إلى تلويثها للفراش، هي دي النظرة الصحيحة. يبقى لأجل بعض دماء أسيلت من أقوام قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يرق قلبك وتعيد النظر تاني حين العقيدة. وأين الاستقامة وأين الثبات على المنهج. يبقى الشاهد هنا لما ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة أنكر الصحابة عليهم غاية الإنكار، أو في أكثر، أنا بريء منك، ماذا تريد أكثر من ذلك إنكارا، وحذروا منهم وبينوا أن العبد عليه أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن من لم يعتقد هذا فإن الله يحرقه بالنار. هكذا اتفقت كلمتهم لما ظهرت فرقة القدرية في وقتهم. اكتب عندك، والكلام في القدر طرفان ووسط. أما الطرف الأول تبناه القدرية وهو أنه لا قدر والأمر أنف، وهذا كفر وزندقة. أما الطرف الأول تبناه القدرية وهو قولهم لا قدر والأمر أنف. طبعا معروف لا قدر أي أن الله لم يقدر شيء، والأمر أنف أي أن الله يعلم الأمور بعد إيه؟ بعد وقعها. وده كفر، يعني ما يحتاج إلى بيان. يتخيل بقى لو واحد يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والنبيين ومسلم ويصلي حتى بين عينيه كركب المعزة ولا يؤمن بالقدر، ماله ده؟ طب يا رجل ده جميله، خلاص أثر السجود في الجمجمة، له اعتبار؟ ما بال القوم ترق قلوبهم أمام المبتدعين. القسم الثاني أو القول الثاني قول الجبرية الذين أثبتوا القدر ونفوا عن العبد مشيئته وإرادته وقدرته واختياره. القسم الثاني أثبتوا القدر ونفوا عن العبد، عن العبد من أنا وإنت، نفوا عنه القدرة والمشيئة والإرادة والاختيار، وجعلوا العبد كريشة في مهب الريح. طبعا هذا أيضا ضلاله أبين من أن يبين وأوضح من أن يوضح. وهذه هي الفرقة الجبرية، فرقة الجبرية اللي هم بيقولوا هي الإنسان مجبر، اللي بيقولوا إنسان مصير. أما رحت الشغل ليه؟ وجيت من الشغل حاولت، ما ينفعش. القسم الثالث أو القول الثالث قول أهل السنة والجماعة أثبتوا القضاء والقدر وأثبتوا للعبد مشيئة واختيار، ولكنه لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، دي مطلقة ولا مقيدة؟ ردوا يا مشايخ، مقيدة بإيه؟ لا لحظة لعلي أخطأت في السؤال. حاضر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني نحن لن نشاء إلا إذا شاء الله في كل أمورنا ولا في بعض أمورنا؟ أحسنت، في كل أمورنا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، السؤال التقليدي أنا بسأله حتى لا يشكل عليك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أنا شئت بإرادتي وباختياراتي ورفعت هذا ثم أسقطته، الله شاء أم لا؟ ماذا عرفت؟ متى عرفت؟ الله يبارك لكم، انتبهوا لها كويس. يبقى أنا عرفت أن الله شاء لي أن أرفع هذه وأسقطها بعد أن رفعتها وسقطتها. لما؟ لأن الله عز وجل شاء وقدر وأخفى إيه؟ وأخفى عنا. ده كلام الناس في القدر، ومعروف طرفان ووسط، والوسط اللي هو قول أهل السنة والجماعة. يقول فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان، هذا هو الواجب عليك نحو القضاء والقدر، والتسليم لقضاء الله وقدره وعدم الاعتراض عليه، واعتقاد أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة. دي مهمة جدا يا أخوانا، أفعال المولى عز وجل لا تخلو عن حكمة، والحكمة وضع الأمور في نصابها. تعرف أخي الفاضل العقيدة ده هي إن ربنا عز وجل لا يفعل شيئا إلا بحكمة، بعد أن تعتقد هذا ويرسخ في قلبك سيتولد في قلبك الرضا بما قدره ربنا عليك، ولكن الإشكالية فين يا أخوان؟ أننا في غالب الأحيين لا نفطن لحكمة المولى عز وجل، أو أن الله عز وجل يخفي علينا بعض حكمه ليعلم المسلم منا من المتعنت. بل عندي عقيدة، عشان كده قلنا عقيدة القضاء والقدر والرضا بما قدره ربنا عز وجل مبنية على الاعتقاد بأن أفعال الله عز وجل لا تخلو عن حكمة، عن حكمة. منا من يفطن لها ومنا من لم يفطن لها، ولكن من يسلم سيكون الأمر عليه بردا وسلاما. يقول: وأنه لا يعذب أحدا إلا بعمله، فالخلل إنما هو من عندك أنت، فبدلا أن تلوم القدر عليك أن تلوم نفسك وأن تتوب إلى الله، فلا أحد يمنع من التوبة، والله يقبل التوبة ممن تاب. فلماذا تشغل نفسك بشيء ليس لك منه مصلحة؟ فعليك بالتسليم والإنقياد وعدم الخوض فيما لا يعنيك. وفي حديث أبي هريرة قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث يا أخوانا معلم عظيم من معالم التربية، معلم عظيم من معالم التربية، وهو: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اكتب عندك: وضابط ما يعني الإنسان. يعني ايه اللي يعنيني؟ هل يعنيني كذا ام لا يعنيني؟ ما هو نريد ان نعرف. اصبح دلوقتي الانسان بيتتبع الاخبار تتبع عجيب، فاذا سالته قال: هذا يعنيني. طب يعنيك في ايه؟ فلان قتلت فلان، او فلان طلق فلان. انت ايه دخلك؟ شويه جماعه 11 من هنا و11 من هنا خلف قطعه جلد مدوره بداوا يجرون وراءها كالمجانين، انت ايه دخلك؟ هذا يعنيك؟ فنريد أن نضع ضابطا لما يعنيك، ضابط ما يعني، لأن ده معلم معلم التربية، لعل الله ييسر ونبدأ نتكلم في معالم التربية. من حسن إسلام ما تركه ما لا. اكتب الضابط، هو ضابط ما يعنيك: ما يعود عليك بنفع دنيوي مشروع أو بنفع أخروي. ده الضابط، ما يعود عليك بنفع دنيوي مشروع. يبقى انا بتكلم مع الشيخ بقول له: والله الحته الارض دي بكام؟ انا اريد ان اشتريها. لما؟ نفع دنيوي مشروع. واقول له مثلا: خلصت البيعه وليك مثلا 5% 4%، واعلم المشتري البائع بذلك. يبقى نفع دنيوي مشروع او نفع اخروي. نفع اخروي يعني ايه؟ حسنات، طاعات، مستحبات. هو ده الضابط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا خبر الغرض منه الإنشاء، خبر الغرض منه الإيه؟ الإنشاء. يعني كأنه يريد: يا معشر المسلمين ارفعوا أنفسكم حتى تصلوا إلى مسألة حسن الإسلام. حسن الإسلام كيف؟ أن ينشغل كل واحد منكم بما يعني، بما يعني. لذلك لما أمر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم وضع فينا الآليات التي من خلالها نطبق هذا المعلم. يبقى أنا عاوز أنشغل بما يعنيني بس، مش عارف حد. الشيخ اتكلم في الشيخ، أنا إيه؟ وأنا شيخ؟ وأنا طالب علم؟ ده أنا صبي أتلاعب. يبقى خلاص أعرف قدري كويس، لا أتكلم في شيء أبدا. ولعل هؤلاء القوم وصلوا إلى رتبة ظهرت فيهم بعض خصال البشرية، كما قال ابن عباس: إن العلماء أشد تغايرا من التيوس في ظروبه. إن العلماء هم العلماء ملائكة ولا أنبياء؟ تم الأنبياء بشر. يبقى قول العلماء بشر ليسوا بأنبياء. يعني إيه؟ ممكن يلخبطوا، واخد بالك؟ فقال ابن عباس: العلماء أشد تغايرا من التيوس في ظروبها. طبعا ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه بيضرب المثل من بيئة العرب، واخد بالك أنت إزاي؟ ولكن بعض الناس دلوقتي اللي ما شافش إلا الأوبل والتويوتا والكلام ده ما يعرفش تسمى من المعزة، ولكن على كل إذا وجدت بعض التيوس في زريبة والزريبة عربية فصحى وفيهم بعض المعز تسمع بقى اللي يقتل لك على بقى أدي معنى كلمة إن التيوس أشد إن العلماء أشد تغيرا من التيوس في ظروبها. طيب تيس بيغير من تيس لأنه تيس أنت بقى مالكش أرم ولسه مالكش رأس من أصله. ما ينفعش يا أخوانا انتبهوا الله يبارك فيكم انتبهوا. أنا حريص غاية الحرص على أن ينشغل كل واحد منا اللي احنا لسه ما وصلنا لمرحلة الحبو في طلب العلم أن ننشغل بما يعود علينا بنفعه. احذروا هذا وانتبهوا العمر بيجري والفتن تطل برأسها في كل وقت وحين. فلو شغلت نفسك بكل فتنة وتتبعت أخبارها ومشيت وراء هواك والله لن تفلح. وستجد احنا بنتكلم في الموضوع بقالنا قد ايه؟ بقالنا 9 أشهر بقالنا 10 أشهر يا الله. طب وبعدين مفيش فايدة التيوس زي ما هي وانت ما تعلمت شيء. ضع منك العمر وما تعلمت شيء. أأمل ذلك. يبقى ربنا تبارك وتعالى لما أوحى النبي أن يأمرنا بهذا الكلام أعطانا من الآليات ما من خلاله نصل إلى مرحلة أن نهتم بما يعنينا. عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هذا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول خيرا أو ليصمت. لذلك في حديث هنا أرجو أن تنقلوه لعامة الناس وتصححوا المفهوم. نعم أي حديث أبو هريرة في الصحيح في البخاري حديث مشهور عند الناس والعامة بيفرحوا بيه قوي. يقول لك أيوة الله ينور عليك هو ده بقى الدين ما تحولش ليمين ولا شمال. يعني هو يريد من الدين ما يروق الهوى. أما نتكلم عن المبتدع يقول لك لا أنت تغلط حق الناس. ليه؟ دول الناس أكابر وكبار يعني أكابر وزنهم تقيل وزنهم الشحم واللحم. يعني الحديث يا أخوانا حديث ابن عباس في البخاري ومسلم الذي يقول فيه ربنا عز وجل: وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإذا هم بسيئة ولم يعملها فاكتبوها له بحسنة كاملة. النص ده مطلق قيد بنص آخر ودي لازم ننتبه كويس. يعني حديث ابن عباس في الحسنات والسيئات انتبه ليس على إطلاقه بل هو مقيد. بل هو مقيد. التقييد فين؟ روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه. إذا أحسن أحدكم إسلامه فإذا هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة. كتبت له بعشر حسنات. ده إمتى؟ إذا أحسن. وإذا هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة وذلك الدهر كله. يبقى ما وذلك وإذا هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة وذلك الدهر كله. يبقى كل من الإنسان يعمل حسنات وتضاعف ويعمل سيئات ولا تضاعف ده مقيد بأن يحسن العبد إسلامه. فإن لم يحسن إسلامه خلاص انتفى المشروط. يبقى مسألة من حسن إسلام تركوه ما لا يعني لا طالب العلم ينبغي أن يفطر لها جيدا. كذلك أنا جلست أتكلم في القضاء والقدر وأقول كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ربنا عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا قبل أن يخلقهم. إزاي؟ طب وأنا ما نجز مكتوب في أهل النار. تم جيز مكتوب في أهل الجنة. وما أدراك أخفي عليك فلا تنشغل به وانشغل بما يعنيك. أعرف الحلال والحرام والأوامر والنواهي. الأوامر بالامتثال والنواهي بالابتعاد. هو ده المسلم الذي أراده ربنا عز وجل من العباد إرادة شرعية. قوله: واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك. أي اعتقد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى ولا تتهم الأحاديث أو تشك فيها ما دامت ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس مجالا للتردد. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اكتب في الهامش والمنفي في الآية هو واجب من واجبات الإيمان وليس أصل الإيمان. انتبهوا الآية دي كويس، والمنفي في الآية واجب من واجبات الإيمان وليس أصل الإيمان، والواجب هو وجوب التحاكم إلى الشريعة في كل شيء، والواجب هو وجوب التحاكم إلى الشريعة في كل شيء. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأمثال هذه الآيات: أفالواجب عليك الامتثال والتسليم والانقياد. في جملة الأشياء، يعني في كل الأشياء، الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ عن الله كل ما يحتاجه الناس في أمور دينهم وبينه، وأكمل الله به الدين، ولا خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها منه. تعلمون إخواني، الاعتقاد لو أنت نقلته لعامة الناس، لعامة الناس، قل له كده عندنا عقيدة عاوزين نتعلمها سوا. ما هي العقيدة؟ الله عز وجل أكمل الدين كمل، فلا يحتاج إلى زيادة، ومن زاد يلزمه وصفه للدين بالنقص. طيب، ونقول له كده: ما من خير إلا وأمر به النبي عليه السلام، وما من شر إلا ونهى عنه، فكيف تترك بعض أوامره وتفعل بعض نواهيه؟ أين العقيدة؟ أين العقيدة؟ يقول: ولا خير إلا دل عليه، ولا شر إلا حذر منه، وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هل. كلمة تركها على البيضاء أي الطريق الواضحة الصحيحة الصريحة، كما قال العبد الصالح سعد بن أبي وقاص. والأثر رواه الطبراني في معجمه الكبير، ورواه الحاكم في المستدرك، وابن سعد في الطبقات، وسنده صحيح. لما وقعت الفتنة في عهد عثمان وفي عهد علي، قيل لسعد بن أبي وقاص: ألا تخرج فتقاتل؟ فقال لهم: ايتوني بسيف له عينان تبصران ولسان ينطق، إن ضربت به مسلما نبأني عنه، وإن ضربت به كافرا قتله. ثم قال لهم: إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء. إنما أتكتبوه؟ اكتبوه لعل الله يرفعنا وإياكم. لما وقعت الفتنة قيل لسعد: ألا تقاتل؟ قال لهم: ايتوني بسيف له عينان تبصران ولسان ينطق. هتقولي سيف كده لسانه طويل وعينه مفنجلة، إن ضربت به مؤمنا نبأني عنه، قال له ارجع ده مؤمن ضربوش، وإن ضربت به كافرا قتله. ثم قال سعد لهؤلاء القوم: إنما مثلي ومثلكم، إنما مثلي ومثل كمثل قوم كانوا على محدة بيضاء، كمثل قوم كانوا على محدة بيضاء، يعني طريق واضح، طريق معبد مذلل، المعالم فيه واضحة، كله شايف وماشي، أمن وأمان وعلم وإرشاد. مثلي ومثلكم كمثل قوم كانوا على محدة بيضاء وبينما هم يسيرون هبت عليهم ريح عجاجة، هبت عليهم ريح عجاجة فأظلمت في طريق، ما عادش خلاص بقى. فقال قوم الطريق من ها هنا وأشاروا إلى اليمين فسلكوا فضلوا وتاهوا. فقال قوم ده كلام ده إمتى؟ بعد ما إيه؟ ما أظلمت. طب أظلمت ما أنت شايف، ما بتمشي لإيه؟ كيف تسير وهي مظلمة؟ فأظلمت. فقال قوم الطريق ها هنا وسلكوا اليمين فضلوا وتاهوا، وقال قوم الطريق ها هنا يسار فضلوا وتاهوا، وقال قوم ننيخ حتى تنجلي. ده عقل راجح ولا لا؟ عقل راجح موجود في شخصية ليست صاحبة هوى ولا مصلحة. ما هو ده الشخصية اللي هو ملوش هوى ولا مصلحة شخصية سهل ينقاد تمسكه كده يمشي معاك، لكن صاحب المصلحة والهوى ده صعب جدا، يبدأ يأولها بقى ويجيب لها مؤولات وتخريجات حتى يحقق رغبتها وهواه. فقال القوم كنا على المحل البيضاء فأظلمت ننيخ حتى ايه تنجل فأناه فانجل فمشوا. تدوكم راحوا فين؟ اللي راح مجلس الشعب وراح مجلس الشورى بس، ودبركم يا شيخ هي دي حتى تنجل. نعم يا شيخ. في أسئلة يا شيخ؟
دكتور الشيخ
المادة الثانية متى بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. أعيد الحديث، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. يقول الشيخ أنت لا تسأل إلا عن شيء تحتاجه في دينك أو دنياك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أما ما لا تحتاج إليه فالسؤال عنه من الفضول، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فتكون أسئلتك بقدر حاجتك ولا تسأل عما لا تحتاج إليه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.